www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. الحقول المادية تتضمن خطين متوازيين تقسمان المعادلات الكونية، وكل منهما يحتاج إلى تخصص ليصل إلى درجته الكاملة، إلى درجة الاستيعاب. وهما هذان العنصران هما العلم والعمل. العنصرين المتغايرين في داخل ذاتهما، في كنه ذاتهما، ولكن المكملين الواحد للآخر، وهما تغاير خارجي ولكن محتاج في الداخل. الميكانيك في الآليات المتحركة هو غير السائق، هو غير القائد، والمدرب هو غير الملاكم، والعروضي هو غير الشاعر، والنحوي هو غير البليغ. هذان متغايران في كنه ذاتهما، في وجودهما الخارجي، ولكنهما كل واحد منهما يحتاج إلى الآخر احتياجا كاملا، بحيث يبقى ناقصا ولغوا وهجوا بدون الآخر. أصحاب الأكاديميين، أصحاب الجامعة، الجامعيين معروف عندهم هذا المصطلح، أن في ذرات الكون قطب الإيجاب وقطب السلب، الموجب والسالب، هما يجتمعان في جميع ذرات الكون، بحيث إذا انفصم أحدهما عن الآخر تولد إلى عنصر هدام. هذا شيء مسلم لدى جميع الأكاديميين. هكذا في قضيتنا، موضوع العلم والعمل، إذا انفصم أحدهما عن الآخر يتولد إلى عنصر هدام. المثل الأعلى للعلم المنفصم عن العمل هو الشيطان. الشيطان هو العالم، بل أعلم العلماء، إن كان للعلم من دون التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس، هذا في الشعر المعروف. المثل الأعلى للعالم المنفصل عن العلم هو الشيطان، والمثل الأعلى للعمل المنفصل عن العلم هو بلعم باعورة. هذان العنصران اللذين إذا انفصم أحدهما عن الآخر يولد الهادم. هذا الموضوع جار في جميع أبعاد الحياة، كل منهما يكمل الآخر، ومع كل يجعل من الآخر الكمال. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قصم ظهري اثنان، عالم متهتك وجاهل متنسك. تعبير الرسول تعبير دقيق جدا، قصم مو كسر، كسر ظهري لعله فيه شيء من البلاغة، ولكن قصم. القصم هو الكسر الغير قابل للانجبار. قصم ظهري اثنان، عالم متهتك يعني لا يعمل بعلمه، وجاهل متنسك، جاهل بس يعبد الله تبارك وتعالى، يعمل فقط ليس له علم. هذان العاملان. بالنسبة إلى البعد الديني أيضا القضية كذلك. الأنبياء والأوصياء عليهم الصلاة والسلام جمعوا بين العلم الواسع والعمل الصادق. جميع الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين جمعوا بين هاتان، بين هاتين القضيتين، العلم الواسع والعمل الصادق الصالح. ولكن يبقى على الصعيد الاجتماعي هناك عنصر وهناك نقطة، هي النقطة الأساسية في مجال التطبيق والتنفيذ. هذا يبقى فارغا، مسألة تطبيق الأحكام الإلهية بالنسبة للأنبياء، تنفيذ الأحكام الإلهية، إقامة الشرائع وإقامة إرادة الله تبارك وتعالى في الكون. هذه النقطة الله تبارك وتعالى لم يخولها إلى الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، بالرغم من علوهم. جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لم يخولوا من قبل الله تبارك وتعالى هذه النقطة المهمة. إن الله تبارك وتعالى خولها هذه النقطة للنادر من الأنبياء. المتفق عليه فقط النبي إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال ربك بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة إلى قضية إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. مرحلة الإمامة، رتبة الإمامة، وهي أعلى رتب المهمات، أعلى رتب من يحملون المهمات من قبل الله تبارك وتعالى. الله قد يرسل رسول، يجعل نبي، هذه مهمات من قبل الله تبارك وتعالى. واحد يكون عبد، إنه عبدنا أو إنه رسولنا أو إنه نبينا، هذه مهمات الله. ولكن هذه المهمة الله تبارك وتعالى لم يخولها إلى الأنبياء إلا إبراهيم، وفي حدود جدا ضيقة. مهمة إقامة الدين، تنفيذ وتطبيق الدين، هذه المهمة. إبراهيم، نرى أن إبراهيم لأجل هذه المهمة قام بكسر الأصنام، هذا العمل الاستثنائي في تاريخ الأنبياء. ما عندنا هيك عمل في تاريخ الأنبياء أنه يقوم بعمل من هذا القبيل، عمل استفزازي للمشركين، عمل رهيب، هذا عمل تطبيق الأحكام، تنفيذه بيده وبمباشرته. وفي قمة هؤلاء الأنبياء وأعلى درجة الأنبياء هو نبينا نبي الإسلام صلوات الله وسلامه عليه وآله. نبي الإسلام الذي حمل مسؤولية إقامة شريعة أبدية، دين أزلي، الدين الذي يبقى إلى الأزل، الدين الذي لا يتمكن من الانحراف، لا يقبل الانحراف. الرسول حمل هذه المسؤولية، وهذه المسؤولية بجميع مراتب النبوة موجودة بالنسبة إلى النبي، وبجميع مراتب الإمامة موجودة بالنسبة إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. النبي مأمور بإقامة شريعة أبدية لا تقبل للإنحراف، بالرغم من انحراف وزوال دين 124 ألف نبي إلا نبينا نبي الإسلام. جميع الأنبياء أديانهم انحرفت وانسلخت وخرجت من الدور. فهذا الدين الذي هو مأمور بتطبيق الشريعة إضافة إلى تبليغها، إضافة إلى ترويج الأحكام، مأمور هذا الدين وهذه الشريعة مأمورة بتطبيق الأحكام. كيف يكون يمكن له لهذا الدين أن يكون باقيا ومستمرا؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الله تبارك وتعالى حدد دوره في دور مضيق ودقيق وخاص، وقال تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا فقط، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما أرسلناك إلا، هاي أداة الحصر من أقوى أنواع الحصر، الاستثناء عقيب النافي، ما أرسلناك إلا. الرسول مقيد بهذا القيد. الرسول الله فوضه دور الأخلاق العظيمة، إنك لعلى خلق عظيم، فوضه دور اللين المطلق، فوضه دور الإدارة الإحسان، فوضه دور أن يكون مبشرا ونذيرا ولا يقوم بإقامة الدين. هذا المقطع من دور الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الله فصله عن الرسول من نفسه وإلى نفسه. من قام بهذا الدور؟ هو نفس رسول الله تبارك وتعالى، هو الذي عبر عنه القرآن الكريم بخليفة الله: إني جاعل في الأرض خليفة. المعنى الحقيقي لهذه الكلمة هو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هو هو خليفة الله قبل أن يكون خليفة الرسول، هو نفس رسول الله تبارك وتعالى. فانقسم بينهما النبوة والإمامة مع أنهما دور واحد. فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإقامة الدين، بقيادة الدين في الجانب الأخلاقي بدون أي ضغط وأي قوة. وأما أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قام بمقام الإمامة، بمقام التنفيذ. قال علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام: أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله. أمير المؤمنين هو الذي ضرب خراطيم الخلق، هو الذي سبب الإسلام، هو الذي هيئ الأسباب لإسلام المسلمين، هو الذي جابهم في هذه الحلقة، أتى بهم إلى هذه الحلقة، هو الذي كمل نبوة الرسول وأخلاق الرسول العظيمة بتنفيذه وتطبيقه. ولولا هذا التنفيذ ولولا هذا المكمل العظيم، لكان أخلاق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ليس صالحا لإقامة هذه الشريعة العظمى الأبدية الأزلية. الأخلاق بوحده إذا انفصم عن كيفية الإدارة والتطبيق، عن كيفية القوة، ما قام ولا استقام الإسلام إلا بمال خديجة وسيف علي، هذه القوة التي جعلت من أخلاق رسول الله أخلاقا قياديا، وإلا الأخلاق بوحده لا يتمكن أن يقود. ولذا نرى أن هذه الصفة، صفة النبوة، الأخلاق العظيمة، عندما تنفصم عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في مورد واحد ينفصم القيادة، تنفصم القيادة. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هو مكمل للرسول في جميع أبعاد الحياة إلا بعدا واحدا، وهو بعد زوجاته، البعد العائلي. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لا دخل له في هذا البعد، فترى أن القيادة تنفصل، زوجته تجره إلى المحكمة كما ذكره جميع المؤرخين من الفريقين. هذا معنى الانفصام. الأخلاق العظيمة، قمة الأخلاق، تدع أن الزوجة تجره إلى المحاكمة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راح إلى المحاكمة في القضية المشهورة. ليش؟ لأن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لا يحق له أن يدخل في هذا المجال، هذا مجال خاص بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. أما في بقية المجالات فهو المكمل الأساسي التام لرسالة الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. فكما أن الرسول هو رسول الله، فكذلك أمير المؤمنين هو خليفة الله قبل أن يكون خليفة الرسول. أصلا معنى الخليفة هو من يأتي دوره بعد من يخلفه. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان دوره في زمن الرسول صلوات الله وسلامه عليه، لم يبدأ دوره بعد الرسول فحسب، بل بدأ دوره من زمن الرسول. ما قام الإسلام إلا بسيف علي. هذا الدور المهم الذي هو كان في زمن الرسول، ولا يمكن أن يكون هذا العنوان يعبر عنه بخليفة الرسول. هذا الدور دور من قبل الله تبارك وتعالى لتتميم وتكميل دور الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو دور خليفة الله تبارك وتعالى، خلافة نفس الله، إني جاعل في الأرض خليفة. هذا الدور الذي نصبه الله تبارك وتعالى أولا قبل أن ينصبه الرسول صلى الله وسلامه عليه. في الآية الأخرى، اليوم أكملت لكم، أكملت لكم دينكم، اليوم في زمن الرسول أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم. أنا الله تبارك وتعالى يقول أنا الذي أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم صار إسلام، قبل ما كان إسلام. الرسول الممتثل في الأخلاق العظيمة هذا مو إسلام، كما أن القرآن بدون الرسول ليس إسلام. القرآن بدون الرسول لا فائدة فيه. الرسول الذي هو الذي يأتي ويفسر القرآن ويبين القرآن. افصل الرسول عن القرآن، نحن نجلس ونفكر ونستنتج من القرآن. نستنتج ماذا؟ نستنتج مجموعة أشياء باطلة. ولكن إذا استلهمنا من الرسول يكون القرآن في مستواه. كذلك الرسول صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يكون ناقصا بحد ذاته، محتاجا إلى قيام من هو يكمل دوره في زمان حياته ولا بعد مماته، لا في الزمان، في نفس حياته. الرسول لا يتمكن بمقتضى تحديد الله دوره. الله تبارك وتعالى أراد أن يحدد دور الرسول صلوات الله وسلامه عليه، أراد أن لا يتدخل الرسول في شنو؟ في الأمور الحادة الإجرائية. قذف أخاه في لهواتها، هذا التعبير المعروف في الروايات. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام دخل في لهوات القضية، الرسول لم يدخل لسبب من الأسباب، وهي حكمة الإله تبارك وتعالى أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لا يباشر مجموعة من الأعمال. هذه حكمة من حكم الإلهية. فالله تبارك وتعالى حيث قيد دور الرسول صلوات الله وسلامه عليه، يأتي هنا دور أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهو الدور المكمل التام الذي لولاه لم يقم الإسلام، لولاه لا يكون الإسلام أصلا إسلاما. ورضيت لكم الإسلام، اليوم رضيت لكم الإسلام دينا. وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الذي دخل هذه اللهوات وهذه المشاكل دفاعا عن الرسالة وتنفيذا وتطبيقا للرسالة وتنفيذا وتطبيقا لجميع شرائع السماء. 124,000 نبي تنفيذ هذه الأحكام وهذه الشرائع وتصحيحها وتقويتها وتطبيقها كان بيد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هو الذي قام بهذه المسؤولية العظمى. الإنسان إذا يلاحظ تاريخ النبي صلوات الله وسلامه عليه يرى أن النبي صلوات الله وسلامه عليه عاش بمقدار ما عاش أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، 63 سنة. هذا مدة عمر النبي، نفس هذه المدة مدة عمر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. المؤرخون يؤرخون هذا الشيء، أن النبي صلوات الله وسلامه عليه عندما مات، عندما استشهد بالسم، مات وعلى لحيته الكريمة 7 طاقات بيضاء فقط، كل لحيته لحية سوداء، ولكن بقي في وسط لحيته الكريمة 7 طاقات بيضاء فقط من الشعر الأبيض، ما بيض الشعر صلوات الله وسلامه عليه، بالرغم من أنه كان ما أوذي نبي بمثل ما أوذي. والمؤرخون صلوات ينقلون عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنما عندما استشهد كانت لحيته جميع اللحية بيضاء صلوات الله وسلامه عليه، لم تبق فيها حتى شعرة سوداء، بالرغم من أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو نفس رسول الله. لا يمكن أن يقول الإنسان أن أمير المؤمنين كان مثلا متحمسا أكثر مثلا، أو كان مثلا حار المزاج، والعياذ بالله، ما يتمكن واحد يصف أمير المؤمنين هذه الصفة. بالرغم من ذلك دخول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في لهوات تطبيق الشريعة الأبدية جعل منه أن يصل إلى هذه المرتبة، أن ينكسر من الناحية الجسمية ومن الناحية الصحية صلوات الله وسلامه عليه. هناك رواية منقولة عن عمر وعن عبد الله بن عباس على اصطلاحهم حبر الأمة، قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: كنت أنا وعلي نورا بين يدي الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق آدم 14,000 سنة، نورا واحدا. فقسم الله تبارك وتعالى هذا النور عندما خلق آدم. هذا التعبير ينبئ عند خلقة آدم، عندما قال الله تبارك وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. النور كان واحدا، نور الرسالة، ولكن نصفه نصفين، نصف أنا نور، أنا هاي تعبير الرسول، ونور علي صلوات الله وسلامه عليه. هذا الرواية منقولة مسندا عن أغلب كتب وطرق العامة، هذا الرواية منقولة عن عمر وعن عبد الله بن عباس. إضافة على طرق الشيعة، وفي كتاب الدر المنثور وتفسير القرآن ناقل هذه الرواية. أريد أوضح مسألة خليفة الله تبارك وتعالى، هو الحديث مسند عن علي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام عن آبائه عن علي عليه السلام، قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: كنت أمشي مع الرسول صلوات الله وسلامه عليه في أزقة المدينة، وإذا برجل أقبل إلينا، رجل كث اللحية بعيد ما بين المنكبين. هو هذا الرجل هو خضر، بعدين في آخر القضية يبين أنه منه. وسلم على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وقال: السلام عليك يا رسول الله. ثم أمير المؤمنين يقول: ثم توجه إلي وقال لي: السلام عليك يا خليفة الله. ونظر إلى النبي وقال: أليس كذلك؟ هذا الرجل بعدما سلم علي وقال: السلام عليك يا خليفة الله، توجه إلى الرسول قال: أليس كذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى. ثم مشى راح. سألت الرسول صلوات الله وسلامه عليه: من هذا؟ قال هذا أخوك خيضر. هذه الرواية منقولة عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. هذا المقام، مقام خلافة الله تبارك وتعالى لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وفضائل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لا تعد ولا تحصى، بحيث أن حتى علماء الجماعة الفريقين كلاهما نقلوا هذا الحديث أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال، لو أن هذا الحديث معروف ومشهور، بس هذا الحديث مسندا ورد بطريق صحيح عن كلا الفريقين بشكل متواتر، هذا الحديث المعروف، لو أن البحر مدادا والرياض أقلاما والإنس كتابا والجن حساب لما أحصوا فضائل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. على كل، فضائل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كثيرة جدا ولا يسع المقام، فالتحدث عن دور أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عاقنا أن نتحدث عن فضائل أمير المؤمنين، ولكن يكفي فيه أنه هو أبو هذه الأمة، هو مربي هذه الأمة، هو الذي تؤول إليه الأمور، هو الذي مقياس للمسلم والكافر. يا علي، من أحبك فهو مسلم ومن أبغضك فهو الكافر، هو المقياس. يكفي بل لا يكفي أن نذكر من فضائله هذه الأشياء، أنه هو قسيم الجنة والنار. أذكر قضية مختصرة وأختم حديثي. الشهيد الثاني الذي هو من كبار العلماء وكتبه تدرس في الحوزات العلمية، الشهيد الثاني معروف العاملي، هذا كان عنده بعض الأصحاب، واحد من هؤلاء هو اسمه، هذا الاسم محمد بن الحسن العودي، هذا أحد أصحاب الشهيد الثاني، ينقل هذه القضية هو شخصان. هذه القضية منقولة في أحوالات الشهيد الثاني، إذا واحد يريد يراجع قصة مفصلة جدا، أنقل مختصرا من القصة. هو ينقل يقول، كان في مرض موتي في أيام آخر حياتي، هذه القضية ينقلها في آخر حياته، يوم من الأيام أنا فكرت أنه أنا إذا متت بماذا أأتي إلى الله تبارك وتعالى، وبأي وجه أقابل الله تبارك وتعالى وأنا محمول بالمساوئ والذنوب إلى ما شاء الشيطان، وماذا أقدم بين يدي إلى الله تبارك وتعالى. فأصابني هم عظيم أنه يوم القيامة ماذا يصير، ماذا أصبح، إلى أين يصل وضعي، ماذا أجيب. فكنت أفكر في هذه الأفكار، فأخذتني الغفوة فنمت، فإذا رأيت أني على هيئة العريان واقف في صحراء جرداء عظيمة مرعبة، وعلي وجه ووجهي بشكل بشع، وعلى بدني من أم رأسي إلى أخمص قدمي الدمل، بحيث غير هيكلي وجسمي ووجهي، هذا الجرح الدنامل، الجرح الذي ينزف منه الدم والقروح والجروح، القروح الماء الأصفر، هذا الدمل. وكنت في رعب شديد، وإذا بملك تقدم إلي وقال تعال. قلت إلى أين؟ قال إلى الحساب. فأخذتني الرجفة وقمت أمشي وعلي الرجفة الشديدة، أنه ماذا الحساب الآن يحاسبوني، أنا ماذا أجيب، ماذا أقدم للحساب بكثرة أعمالي السيئة وبكثرة معاصية. مشينا فترة وإذا وصلنا إلى مكان آخر، قال
قال لي الملك قف هنا وذهب. وبعد فترة جاء ملك آخر وعليه آثار الغضب وآثار الشدة، وهو ملك بهيئة مرعبة جدا. قال تعال، قلت إلى أين؟ قال إلى النار نعوذ بالله والعياذ بالله. قلت لماذا؟ قال هذه صحيفتك، كان تحت إبطه صحيفة مطوية، فليس فيها من الأعمال الخيرة شيء، وليس وأما من الأعمال السيئة فمليئة. فقال انهد ركني وسقطت على الأرض وكدت أن أموت، ولكن ليس هناك الموت. فطلبت منه، قلت له أرجوك أن تأتي بي، تمر بي إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لعله يشفع لي. قال لي إني لا أتمكن من ذلك، هذا أمر يخص الناس الصالحين الذين يتمكنون أن يمروا بالرسول صلوات الله وسلامه عليه، أما أنت فلا يجوز لي، لا يحق لي أن آتيك إلى قرب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قلت له خب ما يخالف، لا تقربني من رسول الله، مرني بمكان بعيد ولكن أشوف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، حتى لا يعد أنك أخذتني إلى رسول الله ولا تجازى بهذه المخالفة. أنت تأخذني إلى جهنم، ولكن مر بي بمكان أرى رسول الله من بعد. فقبل، فأخذني ومشينا فترة، وإذا أشار بي إلى جانب رأيت به قال لي هذا رسول الله صلى الله وسلامه عليه. رأيت الرسول صلى الله وسلامه عليه من بعيد جالس، وفي جنبه أمير المؤمنين صلى الله وسلامه عليه، ومجموعة من الأئمة جالسون هناك والأنبياء والأوصياء. وكنت أمشي وأتمنى أن الرسول صلى الله وسلامه عليه يأمر هذا الملك أن يقربني منه، كنت أتمنى هذا الشيء. وإذا رأيت الرسول خاطب الملك قال تعال وأتي بهذا الرجل. فأخذني الملك إلى رسول الله صلى الله وسلامه عليه. قال الرسول للملك ما باله هذا الرجل، شنو القضية؟ الملك قال هذا رجل أمر به إلى النار. الرسول صلى الله وسلامه عليه قال هاتني الصحيفة، اعطيني الصحيفة. فأعطاه الملك الصحيفة، ففتح الصحيفة، هذا محمد بن الحسن العودي هو ينقل، يقول نظرت إلى صحيفتي فرأيت من طرفي الصحيفة طرف أسود، وهذا الطرف الأسود مملوء بالمطالب من قمة الصفحة إلى أسفل الصفحة، بعد ما في مجال للكتابة. وفي الطرف الثاني من الصحيفة الطرف الأبيض ما في موجود أبدا أي شيء يكتب إلا كلمة حب علي صلوات الله وسلامه عليه. فلما نظر الرسول صلى الله وسلامه عليه إلى الصحيفة ونظر إلى الجانب الأبيض رأسا، قال يا علي هذه مهمتك، هذه قضية تخصك أنت جنابك. فأخذ الصحيفة أمير المؤمنين ونظر إليها، ثم طوى الصحيفة ووضعه تحت ركبتيه. رفع الملك رأسه قال إذن ماذا؟ شنو أسوي؟ أخذت الصحيفة مني. قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه للملك خذه إلى الجنة. الملك قال يا أمير المؤمنين بماذا أخذه إلى الجنة؟ هذا صحيفة مليئة بالمساوئ وما عنده من الحسنات شيء. فأخرج الصحيفة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وأعطاه الملك، قال انظر. فأخذ الملك، هذا يقول أنا ذا أشوف، ففتح شاف الطرف الأسود فرغ من الكتابة كلاً، والطرف الأبيض امتلأ بالكتابة كلاً. بقي حائراً الملك شنو يقول بعد ما بيده حجة. قال يا أمير المؤمنين أنا ملك العذاب، ما أتمكن أن أقترب إلى الجنة، فماذا أصنع؟ أمير المؤمنين قال له أنت روح، روح يا ملك. لما راح قال لي أمير المؤمنين صلى الله عليه، خذ جانب اليمين، هذا محمد بن الحسن العودي ينقل، خذ جانب اليمين وامشي هنيئة فترة تصل إلى باب عظيم جدا، عظيمة جدا، هذه يكون هذا الباب باب الجنة، وادخل الباب. والقصة بعد هذا المقطع قصة مفصلة جدا، أنه كيف دخل واغتسل بنهر الكوثر وشرب من مائها وصار وجهه وبدنه وجه حسن وجميل، ولبس من ثياب شسمه لأنه كان عريان، ولبس من ثياب الجنة ومشي، وعلى كل جاءته الحور، وتفاصيل مفصلة جدا. من أراد التفصيل فليراجع القصة في أحوالات أصحاب الشهيد الثاني، موجودة ببركة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا الإنسان فاز بالجنة ونقل هذه القصة قبل يوم من فوته، بعد أن رأى المنام هذا. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين، نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يسلبنا هذه النعمة التي أتمها علينا، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم المؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون تقوى لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.